Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Amma ba'd. Kunna qarana fi al-dars al-madhi ma dhakarahu al-muallif المقدسي رحمه الله في إثبات صفة الوجه لله عز وجل. فمن أي الصفات صفة الوجه؟ ها؟ من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن ذاته تعالى. نواصل نقرأ. قال الإمام الحافظ أبو محمد المقدسي رحمه الله قال وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. قال فروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. والحديث متفق عليه كما سبق أنه إذا لم يعزو فهو في الصحيحين، إلا أن هذه الزيادة حتى يطلع الفجر هي عند مسلم وليست عند البخاري، عند مسلم بلفظ حتى يضيء الفجر، وفي بعضها حتى ينفجر الفجر. قال وفي لفظ ينزل الله عز وجل، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك، لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. قال وروى رفاعة ابن عرابة، فتح العين والراء، وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد. وإسناده صحيح. تخريج الأحاديث والآثار كله في هذه النسخة مبين في الحاشية. باب التنبيه، غلاف هذه النسخة انتبهنا له اليوم كله صور، الذي عنده يغلف ويحتاج تغليف، كله صور طيور، وهذا عجيب يعني في هذه النسخة يجعل صورا. قال: وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول، ويدحضان حجة كل مبطل. وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر بن عبسة وأبو الدرداء وعثمان بن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج النبي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء عشرة إضافة إلى أبي هريرة ورفاعة بن عرابة يصيرون 12، وقد جاء الحديث عن أكثر من ضعف هذا العدد. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق عن 29 صحابيا. وعده العلماء من المتواتر كما جزم به المؤلف هنا، وتواترت الأخبار، وهكذا كثير من أهل العلم عدوا من المتواتر كشيخ الإسلام، بل ألف فيه مؤلفا خاصا المعروف بشرح حديث النزول، ونص على تواتره. قال: ونحن مؤمنون بذلك مصدقون، من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. وقد قال بعض العلماء: سئل أبو حنيفة عنه، يعني عن النزول، فقال: ينزل بلا كيف. وهذا الأثر في كتاب الأسماء والصفات للإمام البيهقي رحمه الله. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه، أي صاحب أبي حنيفة: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا، قد جاءت بعضها بلفظ يهبط، ونحو هذا من الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. وبين في الحاشية أن الأثر في كتاب السنة للالكائي. وروينا عن عبد الله بن أحمد قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد، فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي، وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخوض. فلما حاذاه قال: يا هذا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت: نزوله بعلمه أو بماذا؟ قال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب. وأيضا عزاء إلى شرح السنة لللالكائي. وقال الإمام إسحاق بن راهوي قال للأمير عبد الله بن طاهر: يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ قال: قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنما ينزل بلا كيف. ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. هذه الصفة من صفات الله تعالى، وهي صفة النزول إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، صفة من صفات الله تعالى الفعلية. فإنه تقدم معنا أن الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله تعالى متى شاء. وهذه الصفة قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير، فمعناه هي متعلقة بمشيئته، وهي صفة ثابتة لله تعالى دلت عليها السنة المتواترة وإجماع السلف. فقد تواترت السنة كما تقدم ونص عليه غير واحد من العلماء كالمصنف هنا وشيخ الإسلام بن تيمية والحافظ الذهبي في كتابه العلو وغيرهم على أن الأحاديث في هذا متواترة. وأجمع على ذلك السلف كما في هذا الكتاب وغيره، فهذا الكتاب مما أجمع عليه السلف ما ذكره فيه من العقائد. فإذن هي صفة ثابتة لله جل وعلا نثبتها كما وردت بها الأدلة. ونقرأ كلام المؤلف: مع إيضاحه والوقوف مع عباراته قال: وتواترت الأخبار وصحت الآثار، والمراد بالجميع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلق عليها أخبار ويطلق عليها آثار، وأيضا يحتمل أن المراد أيضا الآثار عن السلف كما ختم هذا الفصل وهذه الصفة بآثار السلف، بأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. والسماء الدنيا هي أقرب السماوات إلى الأرض، أول السماوات من جهة الأرض، وضيفت إلى الدنيا لقربها منها، فبين المؤلف رحمه الله بهذا إلى أين يكون النزول، وأنه إلى سماء الدنيا. قال: فيجب الإيمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. وهذا شأن أهل السنة والجماعة في جميع الصفات. أنهم يؤمنون بها ويسلمون ويتركون الاعتراض فلا يعترض. فلا يعترضون بكيف ولا بلما. فقد ذكر أهل العلم أن منشأ الضلال في باب أسماء الله وصفاته وأفعاله من هذين اللفظين لما وكيف. فلما يعترض بها على أفعال الله كما زاغ بذلك كثير من القدرية من جهمية وغيرهم، وكيف يعترض بها على كل صفات الله. فأهل السنة والجماعة لا يعترضون على أفعال الله تعالى ولا على صفاته بل يسلمون بذلك. قال وإمراره من غير تكييف، يمرون هذه الصفات ومنها صفة النزول إلى السماء الدنيا من غير تكييف، لا يكيفون هذه الصفة بكيفية معينة ولا تمثيل، أي لا يمثلون نزول الخالق بنزول المخلوق ولا تأويل، والمراد به التحريف كما سبق، أي لا يحرفونها كما حرفها أهل البدع، وسيأتي بعض كلامهم الذين قالوا ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته، كل هذا من التحريف المذموم. قال ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، التنزيه بمعنى النفي. أي لا نتوغل في النفي والتنزيه حتى نعطل. وهذه عبارة دقيقة من المؤلف رحمه الله، فإنها قد تفهم على غير مراده. قد يقول قائل المؤلف هنا يقول لا ننزه الله، لأنه قال من غير تمثيل، أي لا من غير تكييف لا نكيف ولا نمثل ولا نحرف ولا تنزيه. وليس مراده أن لا ننزه الله تعالى من النقائص، لا، فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنه ينزه من النقائص، وإنما مراده قال ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، أي لا نتوغل في التنزيه لما هو ثابت، ننزه من شيء هو ثابت بالأدلة، لا نتوغل في النفي لما قد ثبت بالأدلة حتى نقع في التعطيل. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في ذيل طبقات الحنابلة كما سبق أن المؤلف ابتلي بسبب هذه العقيدة وأخرج من الشام إلى مصر. قال وكان من الكلمات التي أخذها عليه المبتدعة هذه الكلمة، وهي قوله ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، ومراده ظاهر، أي أنك لا تتوغل في النفي ولا تسترسل فيه حتى تنفي حقيقة النزول وحتى تعطل ذلك. فإن المعطلة إنما أتوا من باب الزعم أنهم ينزهون الله تعالى، فزعموا أنهم ينزهونه حتى نفوا عنه الصفات بحجة التنزيه. وهذا هو المراد الذي أراده المؤلف رحمه الله بهذه الكلمة، ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول، أي لا تبالغ في النفي زعما منك أنك تنزه، أنك تنزه الله تعالى حتى تنفي حقيقة الصفات الثابتة بالأدلة. ثم ذكر الأحاديث الدالة على صفة النزول، حديث أبي هريرة ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول من يدعوني فأستجيب له إلى آخر الحديث. وقد بين في هذا الحديث مسائل من مسائل النزول. أولا يعني مدة النزول في كم تكون، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في كل ليلة، وهذا معنى أنه لا تخلو ليلة من الليالي من نزوله جل وعلا إلى السماء الدنيا. وبين المؤلف رحمه الله إلى أين يكون النزول، وأنه إلى السماء الدنيا، مع إيماننا أنه نزول يليق بجلال الله يماثل نزول المخلوق، فالله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر من كل خلقه، أكبر من السماوات جميعا، أكبر من العرش الذي السماوات بالنسبة للعرش شيء يسير، فالكرسي الذي هو موضع قدمي الرب كما قال ابن عباس قد وسع السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي وأعظم خلقا منه، والله جل وعلا الكبير أكبر من كل شيء. فالله تعالى أكبر من كل خلقه، فإذا استشعر العبد ذلك وعلمه لم يتخيل نزوله أو لم يكيف نزوله أو لم يمثل نزوله بنزول خلقه، وعلم أن نزوله إلى السماء الدنيا يليق بجلاله، السماوات كلها في يده سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فإذن إذا كانت كل السماوات مطويات بيمينه جل وعلا، فلا يجوز لعبد أن يكيف نزوله إذا سمع إلى سماء الدنيا أنه يحل في سماء، أو أن السماء تكون أعلى منه، أو أن سماء تحمله وتقله، كما يقوله المبتدعة الذين يريدون التنفير عن إثبات هذه الصفة. يقولون إذا قلنا ينزل إلى السماء الدنيا معنى أن السماء الدنيا ستصير مقلة له أي حاملة له، والسماء التي فوقها تظله وتصير فوقه، وهؤلاء ما قدروا الله حق قدره. ولو قدروا الله حق قدره وعلموا عظمة صفاته لما تلفظوا بذلك. فإذا سمعنا هذا الحديث وأمثال أنه ينزل إلى سماء الدنيا نؤمن أنه ينزل نزولا يليق بجلاله لا يماثل نزول المخلوقين، إذ هو أكبر وأعظم وأجل من كل الخلق. حين يبقى ثلث الليل الآخر، وبهذا بين المؤلف رحمه الله وقت النزول، حتى قال في آخره حتى يطلع الفجر، فبين في هذا الحديث ابتداء وقت النزول وانتهاء وقت النزول، فذكر أن ابتداء حين يبقى ثلث الليل الآخر أي في الثلث الأخير من الليل، إذا لم يبقى من الليل إلا ثلث فهنا يكون النزول، ويكون هذا النزول إلى طلوع الفجر حتى ينفجر الفجر. قد يقول قال تشكل على ذلك الرواية التي بعد هذه وهي في صحيح مسلم، قال ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل،
فأي ظاهر أنه إذا مضى ثلث من الليل يكون النزول. وأيضا الحديث الذي بعده رفاعة بن عرابة إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله. فإذن هذه ثلاث روايات، الرواية الأولى فيها الجزم بأن نزوله إذا لم يبق من الليل إلا ثلث، والرواية الثانية وهي صحيحة في صحيح مسلم أن نزوله إذا مضى ثلث الليل، وهذا يفهم من إذا مضى ثلث الليل الأول. والرواية الثالثة فيها شك إذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل. قال شيخ الإسلام رحمه الله في حديث شرح حديث النزول، قال وهذه إما أن تحمل على تعدد النزول أي أنه يكون نزولا متعددا في ثلث الليل الأول وفي نصف الليل وفي ثلث الليل الأخير، قال وإلا فالرواية الأولى التي هي في الصحيحين أصح، وهي إذا بقي ثلث الليل الأخير، وهذه الرواية هي رواية أكثر الرواة رووا بذلك أنه إذا مضى ثلث الليل الأخير. ونؤمن أنه في أي مكان يوجد فيه الثلث الأخير من الليل فإننا نثبت صفة النزول في ذلك الوقت، فإن ثلث الليل يختلف، يكون في بلد ثلث الليل وفي بلد آخر نهار، فنؤمن أن هذا البلد الذي فيه ثلث الليل هو وقت النزول الإلهي، فإن الله كما سبق ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. الله جل وعلا كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إلى آخر الحديث. يقول هذا لكل مصلي، ربما يصلي الفرض الواحد في الوقت الواحد يصليه ملايين من البشر، ونؤمن أن الجميع الذين يقرؤون هذه الآية مستشعرين لها يجيبهم الله تعالى بذلك في وقت واحد، ولو اتفقت قراءتهم وأصواتهم وكلماتهم فإن الله تعالى يجيبهم جميعا، فهو ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهكذا ثلث الليل نؤمن أينما وجد ثلث الليل فنؤمن أن وقت النزول الإلهي كما أخبرنا بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وفي لفظ ينزل الله عز وجل، اللفظ الأول ينزل ربنا والثاني ينزل الله، ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك، هذه تأويلات أهل البدع لهذه الصفة. أول صفة النزول قالوا معنى ينزل ربنا في الكلام تقدير، والتقدير ينزل أمر ربنا أو تنزل رحمة ربنا أو ينزل ملك ملك ربنا، فأول نزول الرب جل وعلا إلى نزول الملك أو نزول الرحمة أو نزول أمر الله. والمؤلف رحمه الله رد عليهم بالحديث، قال لفظ الحديث يأبى هذا المحمل، وهذا وجه من وجوه الرد عليهم، أن هذا التفسير الذي ذكرتموه خلاف ما نطق به الحديث، فالحديث يقول ينزل ربنا، ينزل الله، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي ويقول ينزل أمر ربنا أو ملك ربنا أو رحمة ربنا قد حرف الحديث، فقولهم هذا خلاف ما دل عليه الحديث. أيضا مما يرد عليهم به أنه لا يجوز أن يقول هذه المقالة أحد، لا يجوز أن يقولها الملك. هل يجوز أن يقول الملك من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له؟ لا يمكن أبدا أن يقول هذا الملك، فإن هذا معناه دعوة إلى الإشراك بالله، يدعى غير الله ويسأل غير الله ويستغفر غير الله، والملائكة منزهون عن ذلك. فانظر أقوال أهل البدع ما أخطرها، أوقعوا الملائكة في الدعوة إلى الشرك بسبب تحريفهم لهذه الصفة. وهكذا لا يمكن أن تقول هذا الرحمة، الرحمة صفة من صفات الله، ولا أن يقول هذا أمر الله. فإذن تفسير ذلك بأنه نزول ملك أو نزول الرحمة باطل. أيضا مما يرد عليهم به أن نزول الملائكة ونزول رحمة الله ونزول أمر الله ليس مختصا بثلث الليل الأخير، فرحمة الله وأمره وملائكته نازلون إلى الأرض ليلا ونهارا في كل الأوقات، ولولا رحمة الله النازلة على العباد لهلكوا. فلا يصح حملها على نزول ملك أو نزول الرحمة أو الأمر. أيضا مما يرد عليهم به أن نزول ملائكة الله ونزول أمر الله ورحمة الله ليس حده إلى السماء الدنيا أو نزول إلى السماء الدنيا فقط، بل ملائكة الله تنزل إلى الأرض، أمر الله ينزل إلى الأرض، رحمته تنزل إلى الأرض. ثم ما الفائدة من نزول الرحمة إلى السماء الدنيا والخلق الذين هم يحتاجون إلى هذه الرحمة هم في الأرض؟ فإذا تفسير المعطلة تفسير باطل، والذين قالوا هذا القول هم الجهمية باختلاف أصنافهم، جهمية وأشاعرة ومعتزلة وما تريدية، هم الذين أنكروا نزول الله تعالى من السماء الدنيا أو إلى السماء الدنيا. فإذن يرد عليهم بكل هذه الأوجه. من يعيد ما ذكرناه؟ ها؟ أنه لا يمكن أن تقول هذه الأشياء، هذه الألفاظ التي ذكرت في الحديث، لا تقول من يدعوني فأستجيب لا من يسألني، الملك لا يمكن أن يقول ذلك، وكذلك الرحمة والأمر هي من صفات الله. ها أيضا مما يرد عليهم به في كل وقت، وليس نزول هذه الأشياء مختصا بثلث الليل الأخير. ها أيضا، ها يعني ليس مقصورا إلى السماء الدنيا بل نزولها إلى الأرض. ها أيضا، نعم أحسنت. وأيضا ما أجاب به المصنف أنه خلاف لفظ الحديث، فالحديث يقول ينزل ربنا ينزل الله، فكيف نحرف الحديث؟ شيخ الإسلام رحمه الله أشار في هذا الموضع إلى فائدة جميلة، قال هؤلاء الذين يقولون ينزل أمر ربنا أو ينزل ملك من ملائكة ربنا، قال إذا قالوا ذلك نلزمهم بإثبات صفة أخرى. ما هي الصفة الأخرى؟ صفة العلو التي مرت معنا أمس، أنهم كما ينكرون النزول ينكرون العلو. قال فنقول لهم إذا قلتم ينزل أمر ربنا أو رحمة ربنا من أين تنزل؟ هل تنزل هذه الأمور إلا من عند الله؟ فإذا قلتم ذلك إنكارا منكم لصفة النزول حاججناكم بما أقررتم به على إثبات صفة العلو التي أنكرتموها. وكم يتخبط المبتدع صاحب الباطل، يتخبط وصاحب الحق واضح صريح. قال ثم ذكر الحديث الرواية الثانية لما روى مسلم بإسناد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل، وسبق بيانه. قال شيخ الإسلام ما يحمل على التعدد، وهذا كما تقدم لو استشعرنا عظمة الله وعرفنا عظمته لما تصورنا ولما تخيلنا نزولا كنزول المخلوق، بل هو سبحانه وتعالى أعظم من كل خلقه. فإما كما قال شيخ الإسلام على التعدد، تعدد النزول، أو تكون الرواية الأصح هي التي في الصحيحين. قال فيقول أنا الملك، وهذا أيضا من أصرح الروايات في الرد على المبتدعة، ولذا ذكرها المؤلف ردا عليهم لأن فيه التصريح أنا الملك، ولا يقول هذا ملك من ملائكة الله، فالملك هو الله بكسر اللام، ولا يقول هذا الرحمة ولا الأمر ولا القدرة. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. وروى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل، شك مسبق الرواية التي في الصحيح ليس فيها شك، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. وهذا أيضا اللفظ مما يرد عليهم به المؤلف رحمه الله، ساق هذا اللفظ واللفظ الذي قبله للرد على من حمل على نزول القدرة والرحمة والملك، فإن فيه لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ولا يمكن أن يقول هذا أحد غير الله. من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. قال وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل. من أي وجه هذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول؟ الحديث الأول من أي وجه يقطع تأويل المتأولين وحجة المبطلين؟ ها، في قوله أنا الملك، إذ لا يمكن أن يقول هذا أحد غير الله. والحديث الثاني من أي وجه؟ ها، نعم، لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، ولا يقول هذا أحد غير الله. ثم ذكر حديث النزول عن من جاء من الصحابة، وذكر 10 من الصحابة، وهو كما سبق قد جاء عن نحو 30 صحابيا. بعد أن ذكر هذه الأحاديث، وأكثر هذه الأحاديث التي ذكرها صحيحة، قال وعاد إلى تقرير هذه العقيدة، قال ونحن مؤمنون بذلك، أي مع هذه الأدلة الصريحة نؤمن بذلك، نصدق به، نقر به، مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبهه بنزول المخلوقين. نعم، فلا نتخيل له كيفية بأذهاننا، ولا نصف بألسنتنا كيفية معينة، وأيضا لا نمثل هذا النزول بنزول المخلوقين. وقد قال بعض العلماء، هو كما سبق في كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، سئل أبو حنيفة عنه، يعني عن النزول، فقال ينزل بلا كيف. وما معنى ينزل بلا كيف؟ ها؟ أي بلا كيف معلوم لنا. وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في لاميته: وإلى السماء بغير كيف ينزل، أي بغير كيف معلوم. وقال ابن أبي داود رحمه الله: وقل ينزل الجبار جل جلاله بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. فمعنى ينزل بلا كيف أي بلا كيف معلوم لنا. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه، صاحب أبي حنيفة وممن كان له الفضل على أبي حنيفة في رجوعه في كثير من المسائل إلى مذهب السلف بعد أن كان مخالفا فيها، قيض الله له صاحبان ناصحان، محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي، وراجعوا من كثير من المسائل التي هي من أقوال أهل البدع وكان يقول بها ورجع عنها رحمهم الله جميعا. قال: الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى سماء الدنيا، نعم قد جاء في بعض الألفاظ إن الله تعالى يهبط وهو بمعنى ينزل، ونحو هذا من الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. قد روتها الثقات، إذا كان روتها الثقات معنى ثبتت صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما طريقة أهل السنة والجماعة أمام هذه الأحاديث التي روتها الثقات؟ ذكر ثلاثة أمور، قال: فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. نرويها أي نذكرها في كتبنا نتحدث بها، بخلاف أهل البدع فلا يروون هذه الأحاديث في كتبهم ولا يذكرونها. قال: ونؤمن بها، مع روايتنا لها نؤمن بها، نصدق بها ونقر، ومع ذلك لا نفسرها. ومراد السلف بقولهم لا نفسرها أي بالتفاسير التي فسرها بها أهل البدع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره في إثبات صفة الله، قال: ولا نفسره بتفسير يخالف ظاهره. فهذا مرادهم، لا نفسرها أي لا نفسرها بتفاسير تخالف ظاهرها بل نؤمن بها على ظاهرها، هذا مراد محمد بن حسن. لا نفسرها بمعنى لا نفسرها بتفسير يخرجها عن الظاهر بل نبقيها على ظاهرها كما دلت عليه. قال: وروينا عن عبد الله بن أحمد قال: كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول، والقصاص هم الذين يذكرون المواعظ ولا هم لهم في اختيار صحيح الحديث من ضعيفه أو من تحري العقيدة السليمة، وقد كان السلف يحذرون منهم. وغالبا ما يأتي الضرر من هؤلاء القصاص الذي يسمعهم يعدهم علماء فيتكلمون ويعظون، وربما أبكوا الناس لفصاحتهم وبلاغتهم، ولكن يكون لا علم عندهم فيحصل من وراء كلامهم ضرر. قال: فسمع قاصا يقص بحديث النزول، فقال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله إلى سماء الدنيا. وهذا الحديث ضعيف بل من شديد الضعف، ومع ذلك مع ضعفه وضعف هذا الحديث الذي يقص به فسره بتفسير باطل، أي بتفسير مبتدع محدث ما جاء عن السلف. قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا، وهذا كما سبق ضعيف لا يصح، ولكن هو أحد المواضع التي ذكر بها النزول، فإن النزول ورد في الأحاديث في مواضع، منها ثلث الليل الأخير، ومنها عشية عرفة، والحديث ثابت في صحيح مسلم أن الله تعالى يدنو من الحجاج عشية عرفة، جاء في بعض الألفاظ يهبط عشية عرفة، وهو صحيح. وجاء في هذا الحديث أنه ينزل في ليلة النصف من شعبان، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. قال: ينزل إلى السماء، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. انظر، يريد السجع بلا زوال، أي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك، ولا انتقال، أي لا ينتقل من مكان إلى مكان، ولا تغير حال، أي لا يتغير حاله إذا نزل. وهذه ألفاظ مبتدعة لم ترد فيها إثبات ولا نفي في الأدلة. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن ذلك في مختصر الصواعق، عن إثبات الحركة والانتقال ونحو ذلك، وكان مما ذكر أن السكوت في ذلك هو الصواب. قال: والصواب في ذلك السكوت عن هذه الألفاظ، إذ لم يرد فيها دليل إثباتا ولا نفيا، فأسعد الناس بذلك هم الساكتون عن مثل هذه الألفاظ. فلما سمع الإمام أحمد رحمه الله بهذه، يعبر بهذه التعبيرات، قال عبد الله: فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، أي شعر الجلد اصفر اللون، ارتعد من كلام هذا الرجل. كيف يقول يتكلم بهذه الألفاظ في حق الله، ألفاظ لم يرد بها قرآن ولا سنة؟ وهذا شأن السلف، كانوا يعظمون ذلك. الإمام مالك لما سئل عن الاستواء كيف استوى، تقدم معنا الأثر، قال: أطرق مالك رأسه، طأطأه حتى علاه العرق، حتى تصبب عرقا. ثم قال: قف بنا على المتخوض، أي قم نذهب إليه حتى نقف عليه نزجره عن هذا الكلام. فلما حاذا، أي وقف مقابله وأمامه، قال: يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تزد. وانصرف. ومحتمل أن الإمام أحمد رحمه الله زجره عن التحديث بهذا الحديث الضعيف، وهو نزول ليلة النصف من شعبان. والاحتمال الثاني هو الأرجح، ولأجله ذكره المؤلف، أنه زجر لأجل هذا الكلام وهذه التعبيرات في حق الله تعالى بما لم يرد به دليل. قال حنبل: قلت لأبي عبد الله، وحنبل هو الراوي عن الإمام أحمد وصاحبه وابن عمه، كان ملازما له، قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ينزل الله إلى سماء الدنيا، قلت نزوله بعلمه أو بماذا؟ يسأل نزوله بعلمه. فقال لي: أسكت عن هذا، ما لك ولهذا، أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، أي لا تكيف له كيفية معينة ولا تذكر له حدا وصفة معينة على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب، أي أثبت ذلك على ما جاء في الأدلة أن الله تعالى ينزل، ولم يأتي في الحديث أنه بعلمه. وقال الإمام إسحاق بن راهوية: قال لي الأمير عبد الله بن طاهر، وهو أمير الشام
لبني أمية وكان أميرا صالحا.
يا أبا يعقوب، هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ أمير محب للخير صالح، لكن ما كان عنده علم حتى يعلم أن هذا السؤال خطأ، وأن السؤال عن كيفية صفات الله جل وعلا ممتنع، لأن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية صفاته. فقال له إسحاق: قلت أعز الله الأمير، أي تلطف معه بالخطاب باعتباره أميرا عليه وباعتباره صاحب منزلة سلطان. لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، أي صفاته جل وعلا، لا يقال كيف، إنما ينزل بلا كيف. محتمل ينزل بلا كيف، أي بلا كيف في السؤال لا تسأل بها، أو بلا كيف معلوم لنا كما سبق. قال: ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. وهذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله هذه الصفة، هل إذا أثبتنا نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا نقول إنه يخلو منه العرش، أو نقول لا يخلو منه العرش، أو نسكت عن الجميع فلا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، بل نقول ينزل إلى السماء الدنيا ونسكت؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح حديث النزول أن في هذه المسألة لأهل الحديث، أي خلاف لأهل البدع، لأهل الحديث الذين يثبتون النزول ثلاثة أقوال. قال: فمنهم من قال لا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو. ثم قال شيخ الإسلام: قال كما يقول ذلك الحافظ عبد الغني المقدسي وغيره. نقل هذا النقل عن المصنف هنا، هذا القول الأول. وذكر بعد ذلك في موضع آخر أنه قد قال بهذا القول بعض أهل الحديث، قال في موضع أنه قول قليل من أهل الحديث، وقال في موضع آخر وكثير من أهل الحديث يتوقف عن أن يقول يخلو أو لا يخلو، يعني أنه قد قال به الحافظ عبد الغني وجماعة من أهل الحديث قالوا نتوقف، فلا نقول يخلو ولا نقول لا يخلو، لأنه لم يرد في الدليل ذلك. وقول ثاني، قول من قال إنه يخلو منه العرش، قال: وقد صنف فيه أبو القاسم عبد الرحمن بن مندى مصنفا في الجزم بهذا، وأنه يخلو منه العرش. ثم نقل شيخ الإسلام في كثير، أكثر من 10 صفحات وأكثر، نقول كثيرة من هذا الكتاب، كتاب عبد الرحمن بن مندة. والقول الثالث أننا نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، بل لا يزال فوق العرش. قال شيخ الإسلام: وهذا القول هو الصواب، أي القول الثالث، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها، وذكر في موضع آخر أنه قول جمهور أهل الحديث، قال وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش. قال وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة، ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. ونقل هذا القول شيخ الإسلام عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالة إلى مسدد، ونقله عن إسحاق بن راهويه وحماد بن زيد وعثمان بن سعيد الدارمي، قال وغيرهم من السلف أنهم يقولون ينزل ولا يخلو منه العرش، بل لا يزال فوق عرشه مستو عليه. لماذا قال شيخ الإسلام ذلك؟ قال جمعا بين الأدلة، فإن الله تعالى أخبرنا في 7 آيات من القرآن أنه مستوي على عرشه، ولم يخبرنا أنه ينزل عن عرشه أو يخلو منه العرش إذا نزل إلى السماء الدنيا. فالواجب إثبات جميع النصوص، وهذا نظير ما نثبت معية الله تعالى لخلقه، نثبت معية الله تعالى لخلقه مع كوننا نثبت أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. فكذلك يقول شيخ الإسلام إذا أثبتنا نزوله إلى سماء الدنيا نثبت أيضا أنه مستوى على عرشه، ونقول لا يخلو منه العرش. وهذا كما سبق، لو عظم الإنسان ربه حق تعظيمه وعرف قدره حق معرفته لما تخيل أنه يخلو منه عرش، والسماوات هي في يده مقبوضة، قبضت يمينه السماوات، فكيف يتخيل متخيل أو يتوهم واهم أن العرش يخلو منه، أو أنه يحل بين سمائين، أو أن سماء تظله وسماء تقله. هذا كما سبق ليس من تعظيم الله، ومن قال ذلك ما قدر الله حق قدره. كلام شيخ الإسلام رحمه الله مفرق في كتابه، وأهم المصادر في كتابه وضمن مجموع الفتاوى في المجلد 5 صفحة 414، وأيضا في المجلد 5 صفحة 375، في المجلد 5 صفحة 385، وفيه أيضا صفحة 396. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح العقيدة السفارينية يختار قول الحافظ عبد الغني المقدسي هنا أننا لا نقول يخلو منه العرش ولا نقول لا يخلو منه العرش، لأن ذلك لم يرد في الدليل، ولم يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أعلم الناس بربهم، ولم يعبروا بهذا التعبير في كلامهم، بل قالوا ينزل ربنا. ولا شك أن هذا المسلك من حيث السلامة أسلم. فنقول كما جاء في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. بقي قول المصنف رحمه الله هنا ومن قال يخلو العرش عند النزول أو لا يخلو فقد أتى بقول مبتدع ورأي مخترع. نعم، من قال يخلو قد جاء برأي مبتدع وقول مخترع، لأنه كما قال شيخ الإسلام لم ينقل عن أحد من الأئمة المعروفين بالسنة لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه. أما من قال لا يخلو فلا يقال إن قوله مبتدع ولا إن هذا رأي مخترع بعد أن جاء هذا عن كثير من السلف. جاء عن الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة إسحاق حماد بن زيد عثمان بن سعيد وغير من الأئمة كثير. لكن السلامة والأسلم هو ألا يجزم بأحد الأمرين، ونقول كما قال في الحديث لا شك أن هذا أسلم. هذا حاصل ما تضمن كلام المؤلف رحمه الله في إثبات صفة النزول إلى السماء الدنيا، وما أحببنا أن نقطع الدرس لأن بعض الكلام يتعلق ببعض، وإن كنا قد أخذنا وقت الدرس الآخر. هنا يقول الصفات الذاتية هل تنقسم إلى صفات ذاتية خبرية وذاتية غير خبرية؟ نعم، يقسم العلماء من باب الإيضاح إلى ذلك، يقولون ذاتية خبرية وذاتية معنوية أو ذاتية عقلية. الذاتية الخبرية هي التي لا تثبت إلا بالخبر، لا مجال للعقل فيها، كاليد والوجه والقدم والعينين وأمثالها، فهذه نتوقف فيها على الخبر. وأما الصفات الذاتية المعنوية أو الذاتية العقلية فهي التي ثبتت بالخبر وأيضا دل عليها العقل، كمثلا صفة القدرة، صفة العلم، صفة الحكمة، العزة، الإرادة، أيضا هذا دل عليه العقل. فالعقل إذا شاهد هذه المخلوقات دل على أن موجدها عنده قدرة، عنده علم، عنده إرادة، فهي ذاتية عقلية، أيضا دل عليه العقل، معنوية. يقول هل كلام الله صفة فعلية وذاتية أم فعلية فقط؟ سبق معنا أن كل الصفات الفعلية نوعها ذاتي، أصلها ذاتي، وآحادها وأفرادها يفعلها الله ما تشاء. فمثلا صفة الكلام، نصف الله تعالى بالكلام دائما وأبدا، فمن صفاته الكلام، لكن يفعل هذا الكلام متى شاء، يتكلم متى شاء. فأفراد هذا الكلام وآحاد هذا الكلام من الصفات الفعلية، لكن أصل هذه الصفة صفة ذاتية، بحيث أن الله تعالى يتصف بالكلام دائما. فنقول دائما وأبدا الله متكلم، لكن إحداثه للكلام وفعله له متى شاء. وهكذا قل صفة الضحك، صفة الغضب، صفة الرضا، كلها من الصفات الفعلية، يفعل متى شاء.